أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوجه الثاني من الوجهين اللذين أقيما على لزوم كون الشك فعليا وعدم الاكتفاء بالشك التقديري. وهذا الوجه مذكور في كلمات المحققين، وهو صريح كلام المحقق الخراساني في الكفاية، وخلاصته أننا نستظهر من نفس ما ورد في الأدلة. إذ الوارد في صحيحة زرارة الأولى: لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر. وكذلك الوارد في بقية الروايات وفي صحيحة عبد الله بن سنان بناء على تمامية دليليتها. دليلا عاما في باب الاستصحاب، قال عليه السلام: لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. على رأي صاحب الكفاية من تمامية دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل أيضا لإثبات الحكم الاستصحابي، مع إثبات أصالة الطهارة وأصالة الحل أيضا الغاية حتى تعلم، فقد أخذ في الموضوع الشك أي عدم العلم. وخلاصة هذا الوجه أننا عندما نستعرض أدلة الاستصحاب، كل وما تم عنده من دليل، لكن كلها أدلة لفظية روائية، فإننا نجد أن الشك بين قوسين المراد به ما يقابل العلم مأخوذ في موضوع الدليل، لأنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ولا إشكال ولا ريب في أن العناوين ظاهرة في الفعلية، أي أنك بالفعل شاك، والشاك بالفعل هو الذي يعيش بالحمل الشائع حالة الشك، لا الذي لو اطلع على الأصول الموضوعية التي تقتضي الشك لشك، فإن مثل هذا الإنسان هو غير شك بالفعل. شك بالقوة. والعناوين المأخوذة في الأدلة ظاهرة في أخذها على نهج الموضوعية، وأن الحكم إنما يصير فعليا بفعليتها، أي إنما يصير الحكم فعليا تعبد الاستصحابي بفعلية هذا الشك، فما لم يتحقق الشك خارجا فلا يوجد تعبد استصحابي. وهذا الوجه سهل المأخذ، واضح على مستوى الأدلة. والأصول الذي يقول بهذا الكلام لا يقول هنا شيئا زائدا على الذي يقوله في جميع الأدلة من أن موضوعات الأدلة المأخوذة في الأدلة موضوعات للحكم الشرعي هي موضوعات مجعولة على نهج القضية الحقيقية، إنما تصبح فعلية بفعلية فرد من أفراد الموضوع، أي بفعلية الموضوع ولو في فرد من أفراده، فيصبح الحكم فعليا حينئذ. وهذا عد في الكلمات من الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها ولا شبهة تعتريها. وزاد الأمر توضيحا بما لا حاجة إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه بالتمثيل ببعض الأمثلة، مثل قلد العالم ومثل ما أدري ماذا وإلى آخره، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان وتطويل. لكن ومع كل هذا الذي ذكر، فإننا وجدنا الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف يناقش في هذا الوجه دون غيره، لا أعلم مناقشا غيره، مدعيا، ما خلاصته؟ أن هنالك إطلاق لفظي في جملة من أدلة الاستصحاب، وهذا الإطلاق اللفظي يشمل الشك التقديري كما يشمل الشك الفعلي. ما يعني أنني ألتزم بالأصول الموضوعية التي تذكرونها يا أصحاب الدليل، ولكن ظواهر الأدلة ليست كما قلت، فإن في الأدلة التامة الدليلية على الاستصحاب أدلة مطلقة في مفادها من جهة الموضوع إلى كل من الشك الفعلي والشك التقديري، فإذا حصل أحدهما يكتفى به لإثبات الحكم الاستصحابي. كيف يستدل على هذا الإطلاق مع أن الأدلة كما يقول صاحب الكفاية وغيره واضحة في أنها مبنية على الشك الفعلي؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. فأفاد رضوان الله تعالى عليه: صحيح ما أفدتم من أن مثل تعبير لا تنقض اليقين بالشك مما صرح فيه باليقين وصرح فيه بالشك ظاهر في الشك الفعلي، ولا يشمل في حد نفسه الشك التقديري، لكن لغته ليست لغة الحصر، فهو لا يأبى التعميم للشك التقديري إن وجدت أدلة تامة الدليلية على الاستصحاب ظاهرة في الأعم من الشك الفعلي والتقديري. كذلك الأمر فيما لو أمكننا استخراج قرائن من بعض هذه الروايات التي فيها هذا التعبير الصريح، يظهر منها ولو بمناسبات الحكم الموضوع أن المراد من الشك الأعم من الشك الفعلي والتقدير، وهذا هو الصحيح. فإنه وإن ورد في صحيحة زرارة الأولى لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر، إلا أنه عندما قال عليه السلام بل تنقضه بيقين آخر، فإن هذا التعبير يفيد أن المراد من الشك الأعم من الشك الفعلي والشك التقديري، ذلك أنه لا ينتقض اليقين إلا بيقين آخر. ومعنى عدم انتقاضه بيقين آخر هو عدم انتقاضه إلا بيقين آخر، أنه في كل مورد لا يوجد يقين ناقض لليقين السابق، فهذا يعني أن اليقين السابق لا يصح ولا يجوز نقضه. ولا يخفى أن في مقابل تحقق اليقين الناقض شك فعلي وشك تقديري، أي كلما لم يحصل نقيض ناقض فحينئذ تبقى تجري على طبق يقينك السابق، واليقين السابق تبقى تجري عليه سواء كان لديك شك فعلي وهو حالة عدم وجود يقين لاحق، أو لم يكن لديك شك فعلي بل كان الشك تقديريا، يعني لو تنبهت أو التفتت أو علمت بالأصول الموضوعية التي تقتضي الشك لا شككت، فهذا أيضا من مصاديق عدم وجود اليقين الناقض. وحينئذ فإن الإطلاق بلحاظ بل تنقضه بيقين آخر يشمل الشك الفعلي والشك التقديري. كذلك الكلام في قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، علل به الحكم الاستصحاب المتقدم في الصحيحة بناء على مختارنا يقول الشهيد الصدر من القول بتمامية هذه الصحيحة دليلا كبرويا على الاستصحاب، وهو ما لم نوافقه عليه. كيفية الاستدلال بها يظهر مما تقدم في الصحيحة الأولى لزرارة، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن، ما لم يكن لديك يقين فعلي بالنقض فلا تنقض، يقابل اليقين الفعلي بتنجيس الثوب الشك الفعلي بتنجيسه وعدم معرفة أنه نجسه أو لا مع الغفلة عن ذلك، هذا يقابل اليقين بأنه نجسه. فالإمام عليه السلام يقول لا تعتني، والعبرة والضابط بعدم الاعتناء أنك أعرته إياه وهو طاهر، أي تعلم طهارته محرز الطهارة ولم تستيقن أنه نجسه. لم أستيقن يشمل الشك الفعلي والشك التقديري بنفس البيان. يقول وعلى هذا الوزان ما اختاره صاحب الكفاية في روايات أصالة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه، في مقابل تعلم وفي مقابل تعرف، الشق الفعلي والشق التقديري داخلها كلاهما. هنا أول ما يأتي من إشكال على الشهيد الصدر يا إخوان، أول ما يأتي من إشكال هو تنبه له، وهو أنه سيدنا الشك التقديري يشمل حالات اليقين. كيف؟ أنا على يقين من أن ثوبي لا يزال على طهارة، لكن هناك حيثيات موضوعية، بالأمس أنا أشرت لها المعنى بمناسبة أخرى، هناك حيثيات موضوعية تقتضي الشك، لو تنبهت إليها لشككت، لكن أنا بالفعل على يقين لأني مش ملتفت لهذه الحيثيات، إما لم أطلع عليها أو اطلعت عليها ونسيتها، لم أبني عليها بالفعل، فلا زلت على يقين بأن ثوبي طاهر، لا زلت على يقين بأن هذا الماء طاهر، لا زلت على يقين بأن هذه الدجاجة حلال، ها؟ لأني لا أعلم أنها كانت في أماكن القاذورة وتغذت عليها، وغير ملتفت لها الحيثية. بتقلي هذه الدجاجة حلال أكلها؟ لا قطعا حلال أكلها. فحينئذ يقال للشهيد الصادق، يلزم حينئذ من كلامكم أنه حتى في حالة اليقين الفعلي يوجد شك تقديري فيشغل الاستصحاب، وهو خلف هذه الروايات التي قيدت بالعلم. يقول نعم أنا أقبل هذا الإشكال، ولذلك أقول الشك التقديري داخل في الكلام إلا في حالات حصول اليقين. انتبهتوا للإشكال يا إخوان، إنه الشك التقديري هو أمر ما لو اطلع عليه الإنسان أو تذكره أو التفت إليه لصار لديه شك بالفعل. طبعا الشك العام يعني من الظن والشك والوهم، يعني كل حالات عدم العلم المتعارف. أنا في حالة عدم اطلاعي على هذه الحيثية مع توجهي نحو الموضوع، إما لا يكون لدي يقين أو لا يكون لدي يقين. والله ما عندي اطلاع، يمكن بعده طاهر أو ما بعده طاهر، يمكن بعده حلال أو ما بعده حلال. حالة ثانية لا، عندي يقين بأنه لا يزال حلال كما في مثال الدجاجة قبل قليل، ولا بيحتمل أنها حرام لأني مش جاي في ذهني أصلا أن تكون تغذت على العذرة والعياذ بالله. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فيجتمع حينئذ الشك التقديري الذي له أصول موضوعية لو اطلع عليها أو تنبه إليها أو التفت إليها لا شك، مع اليقين الفعلي المجتمع مع الغفلة عن تلك المناشئ الموضوعية، يجتمعان كحالة وجدانية. لأن وهذا ليس اجتماع صفتين متضادتين يا إخوان، لأن الشك التقديري ليس شكا فعليا، ما عندي صفة الآن في نفسي غير صفة اليقين. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يأتي الإشكال، الشهيد صار تنبه له الإشكال للإنصاف، صحيح ما تنبه له هنا، تنبه له في جواب لاحق، لكن يأتي هنا بشكل واضح وكان ينبغي ذكره هنا. فيقول الشهيد الصدر بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بل بحسب ألسنة الأدلة، لا إشكال ولا ريب في أن صفة اليقين إذا حصلت فلا طريق لنا إلى إدخال الشك التقديري المصاحب لليقين بعقله. إذن أين يبقى مجال للشك التقديري يا سيدنا الشهيد؟ هذا السؤال، ما دام تنبه لي النكتة يتوجه إليه سؤال، وهو أن الإنسان لا يخلو بالفعل من كونه شاكا أو عالما بنظر نفسه متيقنا يعني. فما الذي يبقى في مثل هذه الحالة؟ إذا الاستصحاب لا يجري مع اليقين، في مقابل اليقين لا يبقى إلا الشك الفعلي. قد يقال هكذا كلام فيشكل به على الشهيد الصدر، فيقال سيدنا إذا ما بقى إلا الشك الفعلي. تمثل الإشكال إنه إذا فعلا هو مش على يقين يعني في المقابل هو على شك. مثل هذا الإشكال لا يتوجه إلى الشهيد الصادق للإنصاف يا أخوان. ليش؟ مثل هذا الإشكال لا يتوجه إلى الشهيد الصادق بسبب أنه لو كان اليقين والشك من الصفتين المتضادتين اللتين لا ثالث لهما لصح الإشكال. لكن الإنسان قد لا يكون بالفعل لا شاك فعلا بطهارة ثوبه ولا متيقن فعلا بطهارة ثوبه، مع الذهول قام توضأ وصلى ما عنده أي شيء أبدا. بلحاظ مثال الدجاجة أيضا، هو بالفعل مش ملتفت ولا متنبه لحيثية أن هذه تجري في الفيافي ها أو بين الدور، ويمكن أن تكون قد تغذن هم جاءت بذهنه الدجاج حلال ها؟ إجا ذبح وأكل. أما حالتها الفعلية هل هي متغذية على العذرة أو غير متغذية على العذرة حتى تكون حلال يقينا من هذه الجهة أو حرام يقينا أو مشكوكة؟ ماهل أصلا مش ملتفت للحيثية، هو ملتفت بس للشبهة الحكمية أن الدجاج حلال يذكى فيصبح أكله حلال ها؟ فذكى وأكل، ما التفت لها الحيثيات أصلا. إذا مثل هالإشكال أيضا لا يتأتى على الشهيد الصادق. إذا العمدة في الإشكال لابد أن تتوجه إلى الفهم من الروايات، هل صحيح ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه من أن عنوان حتى تعلم حتى تتيقن حتى كذا يشمل فيما يقابله الشك الفعلي والشك التقديري، أي حالات الغفلة، حالات الذهول، حالات عدم الالتفات للحيثية التي تستوجب الشك أو لا تستوجبه، أو حالات الجهل بالأصول الموضوعية التي تستوجب الشك، أم لا يظهر من هذه الروايات شيء من هذا القبيل؟ أقول الإنصاف يا إخوان والبحث بحث التطهاري من النصوص أن ظاهر هذه النصوص التي استشهد بها هو النظر إلى الحالة الفعلية للإنسان وتبادل حالته إحدى حالتين، إما الشك وإما اليقين، فهي غير ناظرة أصلا حينئذ لإثبات إطلاق لحاضي. وبعبارة أوضح صناعية، الإطلاق إما ذاتي وإما لحاضي. الإطلاق الذاتي ليس هو المطروح في المقام ولا يترتب عليه حكم شرعي. الإطلاق الحكمي اللحاضي أي رفض القيود بحسب تعبير الأصوليين، حيث يقولون يرحمكم الله بأن الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود، يتوقف على أن يكون المبين المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. وواضح من أدلة الاستصحاب وأدلة أصالة الطهارة و أنها تتحدث عن أن اليقين الفعلي لا ينقض بالشك الفعلي مهما كان مستوى الشك عندك 50 60 70 80، بل تنقضه بيقين آخر، لا أنه ناظر لإجراء الصدر أو الذيل في حالات الغفلة والذهول. شيء من المراجعة للروايات أو التذكر الآن، وقد مررنا عليها جميعا، واضح في هذا، بيقول له لا تنقض اليقين بالشك. شو يعني؟ وسلم الشهيد الصادق انه ظاهر في الشك الفعلي، بل تنقضه بيقين اخر. لا ينبغي لك ابدا ان تنقض اليقين بالشك، بل تنقضه. فالاطلاق اطلاق حيثي من جهة ان صفة الشك لا تصلح لنقض اليقين. الشك لا يصلح لينقض اليقين، لا ينقض اليقين إلا بيقين. أما إذا كنت غافل عن الموضوع بالكامل، لا عندي شك ولا عندي يقين ولا منتبه لها الحيثية التي تستوجب الشك أو تكون مقسما بين الشك واليقين، فهي غير منظور إليها في الروايات أصلا. بيقول له لأنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أصلا مش ناظر لحالة عدم حصول الشك بالفعل حتى نقول بل تنقضه بيقين آخر، يعني يشمل ما لو لم يحصل شك أبدا. وبحسب مناسبات الحكم والموضوع التي يتشبث بها هنا الشهيد الصدر من قوله بأن العبرة بين الشك واليقين أن اليقين أمر مبرم لا يحله إلا أمر مبرم يحل محله وهو اليقين لاحق، إلا إذا تعبدا والله حل شيء محله مثل الأمارة مثلا، لأنها تحل اليقين السابق الأمارة باعتبار هو مش نقص حقيقي، هو نقص في مرحلة البقاء، وإلا وجدانا لا يمكن أن ينقضه إلا يقين لو كان شك في الحدود. طيب، فالنقض الحقيقي مش موجود، نحن كلنا هذا نقض مجازي كما تتذكرون، لأن اليقين متعلق بالحدود والشك متعلق بالبقاء. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، يقول الشهيد الصدر مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الأمر المحكم لا يحل إلا بأمر محكم، وفي مقابل الأمر المحكم، انتبهوا يا إخوان، وفي مقابل الأمر المحكم يوجد الشك الفعلي والشك التقديري. نعم، لا تقولوا لي شك تقديري مع يقين، أيضا مناسبات الحكم والموضوع تشترط أن لا يكون يقين من هذا الطرف. بالله عليكم يا إخوان، هذا الكلام مش واضح، مش واضح النقض. ووجه وضوح نقضه أن الكلام عندما يكون عن حل اليقين، اليقين لا يحله إلا صفات فعلية، إما شك فعلي أو ظن فعلي، والمراد من الشك ما يعم الظن، أو يقين فعلي. وإلا إذا أنا غفلت عن أي شيء طارئ، شو بيكون باقي عندي؟ ما عندي إلا صفة اليقين الأول بس، ما عندي شيء ثاني. تبهتوا؟ الحال للأمر المبرم لا يحله إلا بوجوده الفعلي، ووجوده الفعلي هو إما شك وإما يقين، لأن جعلنا الشك شامل لكل حالات الانكشاف دون اليقين. في الأمر الأول من في المقام الأول من هذا الركن بحثنا عن المراد من الشك في المقام. انتبهتوا يا إخوان؟ يعني على هذا الأساس مناسبات الحكم والموضوع التي يتحدث عنها الشهيد الصدر في رده الثاني على هذا البيان لا إشكال ولا ريب في أنها حينئذ لا توصله إلى مطلوبه. فالصحيح أن المراد من الشك الشك الفعلي، ويترتب على هذا ثمرة مهمة، وهي أنه كلما كان الشك في البقاء ليس شكا فعليا، يعني لم يكن هناك شك. شو يعني ليس شكا فعليا؟ يعني لم يكن هناك شك، لو اطلع على شك شك تقديري هذا معناه، فلا يكون مجرا لقاعدة الاستصحاب. وهذا له أمثلة في الفقه أنا أمثل بها غدا إن شاء الله بالمقدار الذي يرتبط بالبحث الأصولي، وإلا الأزيد منه يصبح استدلال فقهي يا أخوات، ويرتبط بفقه بعض القواعد الفقهية، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله